بودكاست سكاي نيوز عربية.
في ثقافة البعض منا الحب يحدث فجأة كحادثة سير، ربما يظن الملايين بأنه صدفة تجمع بين شخصين في مكان ما وفي توقيت معين، وقد لا يفكر البعض الآخر أو قد لا يتقبل فكرة أن الحب مهارة يمكن تعلمها، وهناك أساتذة فيه ومبتدئون، وهناك أيضاً من لا يتقنون هذه المهارة. للحب مهارة، وهو ما حاول عالم النفس الألماني الأمريكي إريك فروم شرحه في كتابه فن الحب. يقول إريك في مؤلفه إن كل مأساة الإنسان ومعاناته نابعة عن فكرة الانفصال، بدءاً من الانفصال عن الرضاعة الطبيعية وعن الأم، مروراً بالانفصال عن العائلة والأصدقاء، وصولاً إلى الانفصال عن المجتمع. وبالتالي يسعى الفرد طوال حياته للالتحام مجدداً، يوجه رغبته هذه لأي شيء، للعمل، للصداقات، لأي أمر ينسيه ولو ساعات إنه منفصل. دعونا نتعرف أكثر على هذا الكتاب، ومن بعدها نناقش الموضوع مع خبيرة التواصل وتطوير الذات سهام شريف. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
معظم البشر يرون أن الحب في أن يكونوا محبوبين أكثر من أن يكونوا محبين، أي أن المعضلة لديهم هي كيف يكونوا محبوبين وقابلين للحب.
هذا ما ذكره عالم النفس الألماني الأمريكي والفيلسوف إريك فروم في كتابه فن الحب، كتاب يسعى لإظهار أن الحب ليس إحساساً يمكن لأي كان أن ينغمس فيه بغض النظر عن النضج الذي بلغه.
برأي إريك فروم أن كل حب محكوم بالفشل إن لم يقم من يحب أو من هو في الحب بتطوير شخصيته، فالرضا في الحب لا يمكن بلوغه دون معرفة كيف نحب الآخر،
ومن دون أيضاً ما يصفه فروم بالتواضع الحقيقي والشجاعة والإيمان، بل والانضباط أيضاً، وإن كانت هذه الصفات تبدو نادرة في العموم، لذا فإن بلوغ القدرة على الحب ستبقى غير متحققة.
يرجع فروم ذلك إلى تطور المجتمع الحديث، والذي حتم مع تطوره أن يسعى المرء إلى أن يكون هدفاً للحب، وهذا بالضرورة يقوده إلى الخلط بين الوقوع في الحب وبين استمرارية الشخص في ذلك الحب،
أو بدلا من الوقوع في الحب الوقوف عليه. نعم، إريك فروم يرى أننا لا نقع في الحب بل نقف على الحب، وذلك يعني أن الحب واستمراريته ليس وليدا صدفة ما، بقدر ما هو فن له أصول وطرق لتعلمه.
ماهية الحب بالنسبة لفروم تتمثل في العمل من أجل شيء لجعله ينمو ويزدهر، فالحب والعمل في فلسفته لا ينفصلان، أي أن الحب حل وجودي لتخوف الإنسان الدائم من شعوره بالوحدة والانفصال. هذا الخوف بالتالي يدفعه إلى الاتحاد مع شريك آخر يستطيع معه مواجهة تلك المخاوف.
قيمة الحب عند إريك فروم تسمو بالعطاء المطلق، فيصف هذا العطاء ويقول:
إنه يمنحه من نفسه، من أثمن ما يملك، إنه يمنحه من حياته، وليس هذا بالضرورة أن يضحي بحياته للآخر، إنه يمنحه من فرحه، من شغفه، من فهمه، من مرحه ومن حزنه، من كل التعابير والتجليات لذلك الشيء الحي فيه، وهكذا بمنحه من حياته إنما يثري الشخص الآخر ويعزز شعور الآخر بالحياة، وذلك بتعزيزه لشعوره هو بالحياة، إنه لا يمنح لكي يتلقى، فالعطاء هو في ذاته فرح رفيع.
وفي هذا الإطار يطرح فروم سؤالاً عن ماذا يستلزم الحب، ويتطرق للإجابة بقوله:
يستلزم قهر التبعية والشمولية والنرجسية والرغبة في استغلال الآخرين أو كنز المال. على الإنسان الإيمان بقواه الإنسانية والشجاعة في الاعتماد على قواه في الحصول على أهدافه، وهو بقدر ما تكون هذه الصفات ناقصة يكون خائفاً من إعطاء نفسه، ومن ثم يكون خائفاً من الحب.
تتعدد أنواع الحب، يبدأ فروم من حب الإنسان لذاته، وعلى خلاف المعروف بين الناس بأن حب الذات تعني الأنانية، يقول فروم إنها مطلب أساسي حتى يستطيع الإنسان أن يمنح الحب لغيره.
ثم يأتي بعدها حب الإنسان لشريكه. يتطرق فروم في كتابه للحديث عن مشكلة الشريكين اللذين يعيشان في ذكرى حب ماض متوهم أو على أمل حب مستقبلي، وينسيان الحاضرة فيموت الحب.
أما عن حب الله فيستفيد فروم في تحليله ويستشهد بمقولة جميلة لابن الرومي ويقول:
عندما يذوب حب الله في قلبك فإن الله فوق كل شك يكن حبا لك.
فن الحب كتاب حافل بالتحليل النفسي بلغة واضحة بعيدة عن التوصيفات الاصطلاحية المعقدة.
ربما لا يوجد مشروع يتكرر في الحياة ويبدأ بتطلعات كبيرة ويفشل مثلما يفشل الحب، والطريقة الوحيدة لتجنب هذا الفشل بحسب فروم هي إدراك أن الحب فن، وللتمرس فيه والاستمرار نحتاج إلى التعلم والتدرب كما يتدرب الفنان على العزف أو الرسم.
الحب هي اللغة التي تجعل منك تتحدث وأنت بدون كلمات، فقط بالعيون. يعني هذه الطاقة العجيبة الغريبة، الأزواج بعد فترة من الحب والمودة، لأنه المحب مراحل، قد يكون في الأول الدوبامين له تأثير وكثير من شعلة الحب، النظرة الأولى واللهفة، لكن فيما بعد ما الذي يحدث؟ يصبح الحب من نوع آخر، أكثر هدوءاً، أكثر اتزاناً، فيه ذكاء في المسافات، الاقتراب والابتعاد، اللهفة، الشوق، الحنين، وكذلك تبدأ المواقف تنحت. يعني هذه الحياة لما يضعف مثلاً الرجل يجد هذه المرأة قوية في الداخل، فجأة يكتشف أنها كم هي قوية هذه الزوجة التي تبدو في قمة أنوثتها وضعفها، أيضا هي قوية. ونفس الشيء الزوجة تكتشف أن هذا الرجل كم هو رائع بعد فترة، لأنها منحته الحب، استحقت في بالتالي بشكل تلقائي وطبيعي حب هذا الرجل الذي يبدو خشنا متغطرسا في الخارج، ولكن في الداخل هو قلب طفل بريء صافي.
هل الحب فن أو قواعد؟
الحب هو الحياة بشكل عام، يعني الحياة هي الحب والحب هو الحياة، هو ما يبقي الجسم متماسك سوى الحب. الرغبة ما هي إلا حب للذات، المعرفة ما هي إلا حب للحقيقة. يمكن إحنا يعني لخصنا وضغطنا مفهوم الحب بين رجل وامرأة، ولكن الحب أشكال عديدة ومختلفة ومتنوعة. نحن نتنفس الحب رغما عنا، يعني إحنا نعتقد أنه لازم يكون في قصة عشان نحب ونتحب، ولكن هو من يوم ما نولد إحنا في حاجة ملحة للبحث عن الحب وإعطاء الحب.
هل هو يعني إذا صح التعبير أن نقول له أصول معينة؟
نعم، أن النفس البشرية أصلا هي جبلت بالفطرة، عندنا منشأ مشاعرنا يا إما حب يا إما خوف. الناس تعتقد أنه عكس الحب هو الكره، ولكن لا، الحب أو الخوف، إما أن تحب وتنطلق وإما أن تخاف فتمنع من نفسك عن الحب. فلهذا الحب ضرورة أساسية، يعني إحنا يعني نتوقع أنه تصرفاتنا مبنية كلها على خوف، ولكن لا، أفضل يعني نقاط ومراحل في حياتنا هي كانت مبنية على الحب وليس على الخوف.
في الكتاب أيضا يعني الكاتب قد أشار أنه البشر يرون أن الحب في أن يكونوا محبوبين أكثر من أن يكونوا محبين. هل نحن بطبيعتنا البشرية نفضل أن نكون محبوبين أكثر من عطائنا في الحب أو أن نعطي الحب للجميع؟
يمكن يقصد الكاتب أنه إحنا في حالة دائمة في حالة البحث عن الحب. لماذا؟ لأنه ربما في مرحلة الطفولة كثير من الأشخاص في هذا العمر تكون لديهم أسئلة وتساؤلات عن الحب. لماذا أمي لا تحبني؟ لماذا أبي لا يحبني بشكل كافي؟ لماذا يحبون أخي الأصغر؟ فيبدأ يعني هذا السؤال مبكر جدا، فيصير حياته كلها هو يبحث عن الحب أكثر مما يحب. يعني هو يسأل لماذا أنا، ليش مش محبوب؟ فيظل حياته هو يريد أن يجيب على هذا السؤال، وهذا السؤال هو خاطئ، سؤال غير مناسب. أنت عليك أن تحب حتى تتعلم الحب وتستقبل المزيد والمزيد من الحب. إذا لم تحب ما حولك يعني من أشخاص من طبيعة من حياة حتى مشاكلك يوم أنت تعطيها تنظر إليها بحب تختلف تماما حياتك. لكن إذا كنت تبحث فقط أن الناس تحبك وتلفت انتباههم حتى يحبوك ما راح تلاقي هذا الحب، لأنه راح يكون مثل السراب، كل ما توصل له تعطش أكثر، كل ما توصل له تعطش أكثر.
نعم، ولكن البعض أيضا يعني أستاذة سهام يعطي هذا الحب ويحب أو يحاول أن يعطي ما هو يفتقد له بالفعل، ولكن لا يجد في المقابل هذه المشاعر.
هنا عزيزتي يعني قصة الأولى اللي لازم إحنا نتعلمها أن نحب أنفسنا. إذا لم تحب نفسك صعب جدا جدا أن تحصل على الحب، هذا مثل اللي يشحت الحب من كل مكان من كل شخص.
والكاتب أيضا قد تطرق لهذه الفكرة وقال يعني ابدأ بحب الذات ثم حب الآخرين، ولكن كيف نحب ذاتنا أستاذة سهام؟ كيف يكون هذا الحب؟
أولا أن تتواصل مع ذاتك، يعني يمكن غالبية الناس لا تتواصل مع أرواحها، لا تتواصل مع ذواتها، لا تتواصل مع طفلها الداخلي، لا تتواصل مع نفسها في الداخل في العمق، هي تبحث في الخارج عن الحب، ولكن منبع الحب ومنشأ الحب هو في الداخل. لما تعرف أنت لماذا تبحث عن الحب، قد تكون أنت شاعر بأنك محطم، قد تشعر بأنك أنت كاشل، قد تشعر بأنك أنت لا تشعر بالأمان أساسا، قد تشعر بأنك تبحث عن الحماية، فكل هذا يعني يختفي تحت غطاء الحب. يعني أنا أبحث عن الحب، لا، عليك أن تفهم أولا لماذا أنت تبحث عن الحب، ولما تحب نفسك تعامل نفسك بطريقة لطيفة جدا، صير تعطي نفسك الأولويات، ما تكون أنت آخر القائمة وتقول ليش الناس ما تحبني، أنت فضلت الآخرين على نفسك. فهنا يبتدي الإنسان يتعلم نفسه، لما يحب نفسه يصير يقدر نفسه، لما يقدر نفسه يصير استحقاقه عالي، يصير تعامله مع الناس أكثر اتزانا توازنا، مش لا إفراط ولا تفريط. فيكون الحب هو المعادلة يعني اللي تخلي حياة الإنسان متوازنة.
وأيضا هنا يعني نقطة مهمة تحدث فيها الكتاب أيضا وقال أن حب الذات لا يعني الأنانية. هل نستطيع أن نحقق هذه الموازنة؟ لأن البعض عندما يجد أن هناك شخص يحب ذاته يقولون أنه أو يصفونه بأنه شخص أناني.
هنا يعني في كثير من المفاهيم المغلوطة أحيانا عن الأنا، وأنه الإنسان يصاب بالغرور والأنانية. لا، حب الذات مختلف تماما، يعني هو بريء، لأنه لما تحبي نفسك لا يمكن أن تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين. عندما تحبين نفسك أنت لا تطمعين في أن تنالي أكثر مما تستحقين. لما يكون الإنسان فعلا صادق مع نفسه لا يمكن أن يكذب على الآخرين، لأنه يحب نفسه، لا يريد إحراجها، لا يريد أن يذلها، لا يريد أن يشعر بأنه مظلوم طوال الوقت. تعرفين هذا اللي يقول لك أنه الأنانية، لكنه يقبل على نفسه أنه يعيش دور الضحية، دور المظلوم، دور دائماً المقهور اللي ليس لديه حظ في الحب مع الرجال أو حظ حب مع النساء، أو الحياة لا تبتسم له، الحياة ما تحبه، لأنه هو يجعل نفسه أقل. لو كان احترم نفسه وحبها لما وقع في مثل هذه المواقف التي دائماً يجعل من نفسه يعني ضحية الآخرين. حتى المغرور، الشخص اللي يصاب بالغرور والأنا العالية وتضخم الأنا، هو في الحقيقة في الداخل هو ضعيف، هو في الداخل يريد أن يسرق الحب بأي طريقة، لأنه هو في حالة من التعلق الشديد، يريد أن تحب الناس رغما عن أنفه، وهو في حالة من طلب الحب، حالة الضحية. الضحية يبكي ويتباكى حتى يحصل على الحب، والمغرور واللي شايف نفسه أيضا هو يبحث عن الحب. والحب قلنا في الأساس هو منشأه في الداخل وليس في الخارج.
أيضا يعني هنا أود أن أتحدث في هذه النقطة، لماذا الشباب اليوم يعاني من صعوبة الارتباط وإيجاد الشريك المناسب، والبعض قد تنتهي قصة ارتباطه بسرعة؟ هل مفهوم الحب اختلف في هذا العصر عن ما تعودنا عليه أو عن الأجيال السابقة؟
في المسمى الأولى اللي افتقدوا إليها يعني غالب البشر أنه لا يستمعون إلى بعض، لا يتواصلون. يعني نعود إلى قضية التواصل، إذا أنت تستمع إلى محبوبك أو إلى الطرف الآخر شريكك تستمع إليه فتبدأ تفهم هو ليس شريك متطابق لك. يعني إحنا مش شرط أنه لما نحب شخص لازم يشبهنا في كل شيء، قد يكون مختلف عنك تماما، طريقته في التعامل مع الأمور كلها مختلفة، ولكن هذا لن يمنع سريان الحب. يعني لابد أن يكون في تدفق للحب حتى في حدوث خلاف بسيط، لكن المشكلة في مثل ما تفضلتي أنه سرعة الانفصال التي صارت يعني أسهل الحلول، أنه ما صار في صبر على الشريك، أنه الكل يريد من الشريك سقف عالي، يعني سقف عالي من التوقعات، يريد أن يستمع إليه، أنه يحبه، أنه يعني يصبر عليه، وهو في حد ذاته لا يفعل ذلك مع نفسه مش مع الآخر، هو لا يستطيع أن يسمع صوت نفسه، فكيف يسمع الآخر؟ فلهذا في استعجال دائما وفي سقف توقعات عالي. في السابق كانت المرأة تصبر لفترة حتى تتعلم أن تقرأ مفاتيح الرجل، والرجل كذلك كان يصبر على المرأة حتى يستطيع أن يفهم خريطتها المشاعرية والفكرية، حتى يستطيع أن يصل إليها، إلى أن تصير هذه العلاقة متوازنة، يعني على الأقل 5 سنوات الأولى. لكن الآن في 5 شهور الأولى يريدون فهم تام، ويعني المعجزات تحدث.
يمكن زمن السرعة اللي إحنا عايشين فيه كمان بيفرض هذا الشيء بين الشريكين.
نعم، ولكن هناك صمت، صمت، لا يوجد تواصل حقيقي. لو في تواصل حقيقي تسقط كثير من الحواجز التي يبنيها الشريكان. يعني الشخص يبتدي يشوف انه هاي المرأة مهملة لا تستحق اهتمامه، او هي تشوف انه هذا الزوج بخيل والزوج هذا لا يلبي تطلباتها او توقعاتها، فبالتالي تريد الانفصال. هذا هروب سريع لانها ستقع في نفس الشريك في المرة القادمة، سترتبط بنفس الشخص وان كان مختلف يعني، ولكن ستقع في نفس الشيء. الرجل حتى لو طلق المرأة الأولى سيجد في الثانية نفس إلا في حالة واحدة، إذا فهم دروسه في العلاقات لابد أن يتعلم.
يعني حتى من خلال قراءتي لهذا الكتاب اكتشفت أنه الكاتب بيحاول يوصل فكرة القواعد وأصول الحب، وهو يقول أيضا يعني أن كل حب محكوم بالفشل إن لم يقم من يحب أو من هو في الحب بتطوير شخصيته لكي يستطيع أن يواكب هذا الحب أو أن ينجح هذه العلاقة. وهنا سؤالي أستاذة سهام، كيف نطور شخصيتنا لكي نكون مستعدين للارتباط أو لكي نكمل هذه العلاقة؟
أؤيد تماما الكاتب فيما قال، وفي الحقيقة أنه العلاقات بشكل عام وخاصة ما بين الأزواج هي مثل المرآة، انعكاس لما في الداخل. يعني إذا أنا جاني زوج عصبي ومنفعل فهو انعكاس لشيء، يا إما أنا فعلا موجود عندي في الداخل وأنا أشعر بالخجل منه أو أخاف منه يعني مثلا، أو شيء أنا أقاومه، يعني أنا أكرهه في الرجل. يعني بعض الشابات تقول أنا أكره الرجل الكاذب أو الرجل الخائن، فتجدها أول ما ترتبط ستقع في هذا الرجل بالذات. لماذا؟ حتى تتطور في داخلها أن تقبل كل نماذج الرجال، كلنا علينا أن نتقبل الآخر. هذا لا يعني الموافقة على تصرفات الغير سليمة من الشريك، ولكن علينا أن نهدئ، أن نكون في حالة من الحياد، أن نتقبل الآخر ثم نخبر الطرف الثاني أنه هذا التصرف لا يليق أو غير مناسب حتى نستمر في هذه العلاقة. لكن عليها في الداخل أن تضبط هذه المشاعر، يعني بوصلة مشاعرها أنه أنا أكره زوجي لأنه يفعل كذا. علينا نستبدل الكره بماذا؟ بالحب. أحب أن زوجي يعاملني بطريقة لائقة بدلا من أن تركز على ما تكره في هذا الرجل، لأنه يعني كلنا لدينا عيوب، لا يوجد شخص كامل.
وحتى بالنسبة للشباب أيضا لديهم في بعض الأحيان مواصفات قد تكون صعب إيجادها في المجتمع المحيط أو في هذا الزمن، قد تكون مواصفات مثالية إلى حد كبير.
نعم، هو يبحث عن امرأة خارقة الجمال، امرأة ذكية مثقفة تعمل،
والبعض يخاف من هذه الامرأة في نفس الوقت أيضا.
نعم، ولكن هو لماذا يخاف منها؟ لأنه يشعر بالضعف في الداخل. الرجل القوي في الداخل لا يهاب امرأة قوية، بالعكس سيتمسك بها. إذن من باب أولى أنه أنا أعالج خوفي، أعالج ضعفي، أعالج نقاط ضعفي في الداخل قبل أن أرتبط. وحتى لو ارتبطت واكتشفت هذه النقاط علي أن أعمل عليها. يعني مثلا شخص يكون كثير الشك والوسواس، فلما يتزوج مثلا يصير يزيد عنده هذا المشكل أكثر، يصير يظهر إلى السطح. فكان ربما في الأول يتجاهل وهو عازب، لكن عندما صار زوج وأب عليه أن يتعامل مع الواقع وأن يفهم الرسالة أنه علي أن أعالج مشكلتي فحتى أعيش سعيد، أعيش في حالة حب.
أيضا إريك فروم قد تحدث عن قيمة الحب وقال هذه القيمة تسمو وتكبر بالعطاء المطلق. ما هو العطاء المطلق برأيك؟ يعني هو تحدث وقال أن نقدم أثمن ما نملك لهذا الشريك، نقدم جزء من اهتمامنا، من فرحنا، من حزننا، من شغفنا وما إلى ذلك. هل تتفقين معه أو ما هو رأيك في هذا العطاء؟
لست أدري يعني ماذا يقصد بالعطاء المطلق، لأنه ربما هو يترجم فكرة معينة، ولكن العطاء هو عطاء يعني. لكن هناك شيء مهم وخطير جدا، علي أن أعطي وأنا مدرك ومستمتع، الاثنين في متعة وفي إدراك، مش مثل الإنسان الذي يعطي بدون ما يشعر. هو يعطي وقته، يعطي جهده، يعطي حبه، يحترق حتى إلى درجة الاحتراق، مش يقول لك أنا الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين. هذا عطاء يحرق الشخص يعني. بالعكس حتى العطاء إذا لم يكن متوازن ولم يكن بشغف وبمتعة يصبح بالعكس يعني نقمة على صاحب العطاء، والشخص والطرف الثاني ما راح يقدر هذا العطاء مع الأسف، لأنه يشعر بأن كأنه تحصيل حاصل. يعني مثل كثير من الشكوى نسمعها من أنه أنا أتصل وأهتم وأحاول وأعمل كذا وكذا وشريكي لا يهتم، لا يقدر. لماذا؟ لأنك تعطين خوفا من أن يتركك، تعطين خوفا من أن يشعرك بأنك أقل أو لم تقومي بدورك كما ينبغي،
أو رغبة في إرضاء الطرف الآخر.
نعم، وأحيانا خوفا من أن تخسر شعلة الحب، أريده أن يحبني دائما. حتى في سؤال دائما كثير حتى الرجل أو المرأة يطرحونه، هل ما زلت تحبني؟ إذن هذا السؤال معناها أنت تشكين، أنه أنت تشعرين أنه في يوم من الأيام سيتوقف عن حبك. هذا هنا مربط الفرس. إذا بدأت تشعرين بذلك عليك أن تحبي نفسك أولا، تعودي إلى الداخل، ليس إلى زوجك أو أنت إلى شريكتك. بالعكس ابحثي الداخل، ما الذي يدفعك إلى طرح هذا السؤال؟ هل أنت خائف في الداخل؟ إذا أعالج خوفي. هل أنت تشعر أنك لا تستحق حياة سعيدة وفيها حب؟ إذا عليك أن تحل مشكلتك في الداخل، بعدها ستجد كل التعاطف وتجد الدعم وتجد العطاء اللامحدود اللامشروط من الحبيب أو الحبيبة.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.